بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا أو مر معنا في آخر الدرس الماضي مسألة القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن تيمية أن جمهور العلماء قال كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء. وطبعا جمهور العلماء قالوا لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره. والعبارة هنا يعني فيها، يعني قد يكون فيها لبس، لما يقول على أنه لا يسوغ الحلف بغيره، كأن المفهوم إيش؟ أنه يسوغ الحلف به، لكن هذا غير مراد هنا، ولعل هناك تصحيف على أنه لا يسوغ الحلف به كغيره من الأنبياء، الله أعلم. وهذا مذهب يعني جمهور العلماء، أنه لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بمخلوق، ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره. فهذه رواية عند الحنابلة أنه إذا حلف بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم فحنث، قالوا عليه الكفارة. وذكر ابن قدامة أن بعض الحنابلة استدل بالقياس، قالوا لأنه أحد شرطي الشهادة، فالحلف به موجب للكفارة، كالحلف باسم الله، لما كان اسم النبي صلى الله عليه وسلم يقرن باسم الله قاسوا الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم على الحلف بالله. قال ابن قدامة ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه لعدم الشبه وانتفاء المماثلة. قال ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه لعدم الشبه وانتفاء المماثلة. وكلام أحمد، هكذا يقول ابن قدامة في الرواية الثانية عند الحنابلة أنه يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال وكلام أحمد في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب، يعني الكفارة، إن إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وحنث فعليه الكفارة. يقول ابن قدامة هذا ليس على سبيل الوجوب، والله أعلم. فالذي عليه جماهير العلماء أنه لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يجوز يعني التوسل به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذاته أو جاهه. ثم ذكر أو هنا في هذا المجموع رسالة تتعلق بالتوسل، وهذه الرسالة التي معنا بعد ذلك حققها الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه، والتحقيق موجود، مطبوع تحقيق هذه الرسالة، تسمى قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وإنما أفرده الشيخ ربيع حفظه الله تعالى بالتحقيق، هذا الجزء أفرده بالتحقيق لأهمية هذا الموضع من فتاوى ابن تيمية، فتكلم كلاما طويلا عن الشفاعة والتوسل. وأيضا ذكر الشيخ في مقدمة الكتاب أن من أول الأسباب وأهم الأسباب التي دعته لتحقيق هذا الجزء خاصة أنه وجد في طبعات هذا الجزء عبارة وهي والرغبة إلى الله ورسوله، والرغبة إلى الله ورسوله، فاستبعد صحتها لأن الرغبة لا تكون إلا لله، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله تعالى يقول ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغبون، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف خص الرغبة بالله وكذلك التوكل. أما الإيتاء هذا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فأيضا جاء في كلام ابن تيمية في مواضع أخرى قوله وجعل التوكل والرغبة إلى الله وحده. فيقول الشيخ فطلبت من الشيخ بن باز رحمه الله تعالى الحصول على النسخ الخطية للفتاوى ولهذا الموضع، فكانت هناك نسختين، نسخة في مكتبة ابن القاسم جامع الفتاوى والمكتبة السعودية، فلم يعني يجدهما، فكان يقول كأن الشيخ بن باز رحمه الله كلف الشيخ سعد الحصين رحمه الله تعالى فبأن يصور يعني صورة من مخطوطة هذا الجزء الموجودة في يعني مجموعة الكواكب الدراري في المكتبة الظاهرية، فجيء بالنسخة المصورة يقول وإذا بالعبارة والرغبة إلى الله وسؤاله بدل ورسوله وسؤاله، فانظر الفرق، يعني هي في الرسم تتشابه يعني سؤاله ورسوله يعني قد يكون هناك تشابه يعني، فسقطت الراء والهمزة والألف فكانت ورسوله يعني، أو جاءت راء زائدة مع سقوط الهمزة والألف فأصبحت ورسوله. فيقول الشيخ حفظه الله، يقول الشيخ ربيع حفظه الله فطرت بذلك فرحا ثم شمرت عن ساعد الجدي لخدمة هذا الكتاب العظيم. فإذا نقرأ ما يتيسر من هذا الجزء، وهو جزء يعني طويل يسمى قاعدة في التوسل والوسيلة. بعد أن ذكر خطبة الحاجة وأن الله تعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وفرق به بين الحق والباطل، ذكر قول الله جل وعلا قال والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله وهو دين الله وهو عبادة الله وهو طاعة الله وهو طريق أولياء الله وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، لأن الوسيلة هي القربة من الله وطاعة الله. والوسيلة هذه الكلمة تطلق على يعني الطريق إلى الشيء، والطريق إلى الله إنما يكون بماذا؟ بالإيمان بالله ورسوله وطاعتهما. فقول الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة يعني اجتهدوا في القرب من الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد باطنا وظاهرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته في مشهده ومغيبه، لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه، ولا بعذر من الأعذار، ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته. وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله. قد قال الله تعالى عن موسى وكان عند الله وجيها، وقال عن المسيح وجيها في الدنيا والآخرة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين، لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له. فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه، كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته، وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى، والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به. إذن عرف الصحابة في استخدام كلمة التوسل إنما تستخدم في هذا، توسلت بالنبي يعني بماذا؟ بدعائه بشفاعته، يعني طلبت منه أن يدعو لي، هذا معنى التوسل عند الصحابة رضي الله عنهم. كما في أثر عمر رضي الله عنه: إن كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، واليوم نتوسل إليك بعم نبيك، فأمر العباس أن يقوم وأن يدعو لهم. فهذا واضح في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلقون التوسل على ماذا؟ على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. قال: وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة. ولهذا نهي عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار، ونهي عن الاستغفار للمنافقين، وقيل له: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. قال: ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وكما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يعني فالكفر مع الصد عن سبيل الله زيادة في الكفر، لذلك زادهم عذابا، بخلاف الكافر المعرض الذي لا يعارض ولا يحارب مثلا. قال: فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية، كما في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت يا رسول الله، فهل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار. ضحضاح من نار يعني النار القليلة التي تصيب القدمين فقط. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي لفظ: أن أبا طالب كان يحوطك ينصرك ويغضب لك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح. وفيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه. وقال: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار. وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يعجل عليهم العذاب، بأن لا يعجل عليهم العذاب في الدنيا، كما كان صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول: اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. هذا في أحد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحكي قول هذا النبي ويمتثله يقتدي به، يقول: اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. فهذا من أسباب تأخير العذاب عن الكفار في الدنيا. وكما قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال: وروي أنه دعا بذلك أن اغفر لهم فلا تعجل عليهم العذاب في الدنيا. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وأيضا يعني هذا أمر ثالث في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للكفار، هذا الأمر الثالث. وأيضا فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو يرزقه فيهديه أو يرزقه، كما دعا لأم أبي هريرة حتى هداها الله. يعني كان أبو هريرة يعني يدعوها للإسلام وترفض، حتى سبت النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، فجاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي على أمه لا تريد أن تسلم، وسبت النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أدعو الله تعالى لأمي، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، فدعا لها. فرجع أبو هريرة فرحا لأن على يقين أنه سيهديها الله، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. فأول ما دخل سمعها، يعني سمع يعني خضخضة الماء، كانت تغتسل وخرجت ويعني تشهدت، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فبكى أبو هريرة من الفرح ويعني نعم، وكان يعني بارا بها، وكانت تقول له يعني الحمد لله يعني كما بررتني يعني كبيرة أو كذا يعني. قال وكما دعا لدوس فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم فهداهم الله. وكما روى أبو داود أنه استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن يستسقي لهم فاستسقى لهم. من ذكر الشيخ في تحقيق أن الحديث المشهور في هذا عند البخاري لم يجده في أبي داود، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، دعا على الكفار بسني القحط، قال فأخذتهم السنة أو السنة، نعم فأخذتهم السنة يعني القحط، سنة القحط، حتى حصت كل شيء حتى أكلوا العظام والجلود والميتة. ثم يعني جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه يعني أن يكشف الله تعالى يعني كربهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني بمنزلة الاستسقاء يعني لهم. وكان ذلك إحسانا منه إليهم يتألف به قلوبهم كما كان يتألفهم بغير ذلك. فهذه يعني أمور ثلاثة ذكرها ابن تيمية، يعني ثلاثة أمور ذكرها ابن تيمية في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للكفار كيف تنفعهم. قال وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته، لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم، فإن الإيمان بهم وطاعتهم يوجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما. فكل من مات مؤمنا بالله ورسوله مطيعا لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعا، ومن مات كافرا بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعا. وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع، فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم. إذن ابن تيمية ذكر ثلاثة أمور قد تنفع الكفار، تخفيف العذاب، أما خروج من النار لا، أن لا يعجل العذاب لهم في الدنيا، أن يهديهم الله بدعائه، أما أن يخرجوا من النار وقد ماتوا على الشرك فهذا لا يكون أبدا حتى لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك. قال لا تنفعهم، وكان الشفيع أعظم الشفعاء جاها، ولو كان، قال ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها، فلا شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخليل إبراهيم. نعم، وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وقد كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم، وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه، فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم ذكر الله عذر إبراهيم فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، قال: وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، أنت وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد لما يكون والده في النار؟ فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: انظر ما تحت رجليك. فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، والذيخ هو ذكر الضبع، قال: فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. هذا هكذا مسخت صورة يعني والده إلى ذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. فيعني ينزع ما في قلبه من الشفقة بعد ذلك على والده، يعني لطفا به. فهذا لما مات مشركا لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه وقدره. وقد قال تعالى للمؤمنين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الآيات. فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه إلا في قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك. فهذا يعني مستثنى من الأسوة الحسنة، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وكذلك سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وثبت عن أنس رضي الله عنه في الصحيح عند مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وهذه من المسائل التي يعني لا داعي للخوض فيها، والله أعلم، والأمر لله من قبل ومن بعد. يعني وتعرفون يعني الشيخ الشنقيطي في صاحب أضواء البيان كان يخالف يعني في هذه القضية، يعني يقول المحكمات التي في القرآن تدل على أنه لا عذاب في هذه الفترة، أهل الفترة يعني يمتحنون يوم القيامة، وما كان قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وغيرها من الآيات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقسم أهل الفترة إلى قسمين: قسم يعني علموا الحق والتوحيد وأشركوا، يعني وصلهم التوحيد وصلتهم الرسالة لكن أشركوا، فهؤلاء يعني تحمل عليهم الأحاديث التي جاءت يعني صراحة أنهم في النار. والحديث الأخرى التي يعني فيها أنهم يمتحنون فهذا في القسم الثاني، أن يعني بعض أهل الفترة لم يصلهم الحق، لم يصلهم يعني لم تصلهم الرسالة، والله أعلم. يعني في هذه الحديث يعني الله أعلم. يعني قد يكون في بعضها يعني ليس ما يكون فيه صراحة واضحة، الله أعلم. طيب، قال: وثبت أيضا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه لما أنزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، قال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. يعني شبه صلة الرحم يعني أن يبلها كأن القطيعة نار، وصلة الرحم فيها يعني رطوبة وندى. قال: وفي رواية عنه: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وعن عائشة رضي الله عنها لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني ذكرت يعني نحو هذا الحديث. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعني يخرج من النار يعني من يريده هو ولو أعطي جاها عظيما عند الله. لا أملك لكم من الله شيئا، وقال: لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم، فالشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم هي كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك، يظهر الله تعالى شرفه، ولكن الإذن والأمر لله، هو الذي يأذن أن فلانا يخرج من النار فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له فيظهر يعني شرف النبي صلى الله عليه وسلم. أما ابتداء تكون بإذن الله جل وعلا، فوالله تعالى لا يأذن للخروج من النار لمن يعني أشرك بالله وكفر به. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، يعني الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يعني هذا صوت البعير، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة، ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. يعني هذا إذا أخذ هذه الأموال بغير حق، يعني أن يكون غلها. قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، رقاع يعني ما على الإنسان من حقوق، الحقوق التي لم يؤدها، تخفق يعني تتحرك، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، والصامت والذهب والفضة، العرب يقولون صامت يعني الذهب والفضة، والناطق يعني باقي الأموال التي هي المواشي. نعم، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أخرجاه في الصحيحين، وزاد مسلم لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وذكر يعني نحو هذا الحديث، قال هذا كقول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين، وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين المسلمين. وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها، فالمسلم يرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فما تدري يعني لعل درجتك تكون قاصرة في الجنة، يعني ما تصل إلى الفردوس الأعلى، وإذا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تدركك فبسبب شفاعته ترتفع إلى الفردوس الأعلى رحمة من الله تعالى وكرما من الله عليك. فالشفاعة يعني يوم القيامة لها أنواع كما يعني تعرفون في أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أمة المسلمين الأربعة وغيرهم، وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية، وقال هؤلاء من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها. هذا مذهب الخوارج في إنكار الشفاعة معروف. قال وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة، ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب. نعم، لأن هؤلاء عندهم الإيمان شيء واحد، يعني إما أن يبقى كله أو يذهب كله، فإذا عصى وفعل الكبائر ذهب كل الإيمان فيخلد في نار جهنم، هكذا عندهم، بخلاف يعني أهل السنة عندهم أن الإيمان يعني يمكن أن يعني يبقى أصله ويذهب يعني كماله الواجب مثلا بسبب المعاصي، لكن يبقى الأصل. قال وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم، يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويخرج آخرين بشفاعة غيره، ويخرج قوما بلا شفاعة، نعم برحمته جل وعلا. واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعه بقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل، قال وبقوله ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه، بقوله من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه الى اخره. قال وجواب اهل السنه ان هذا يراد به شيئان. قال احدهما ما الجواب على هذه الايات التي تنفي قبول الشفاعة مطلقا؟ الخوارج حملوا هذه الآيات على يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعصاة الموحدين، فالجواب عن هذا بأمرين. قال أحدهما أنها لا تنفع المشركين، كما قال تعالى في نعتهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء نفع عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا، فإذن هذه الآيات يعني المطلقة تحمل على الكفار. والثاني أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفع من منزل يعني أن يشفع عنده بغير إذنه كما يشفع الناس بعضهم عند بعض، فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجته إليه أو شفاعة الشافع لحاجته إليه رغبة ورهبة، وكما يعامل المخلوق بالمعاوضة. وهذا مر معنا بيانه، يعني هذه الشفاعة التي يعني يثبتها أهل الشرك ومن شابههم. قال ابن تيمية: من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه. يقول لك على ابن تيمية ما يكفرهم يعني، قال من أهل الكتاب والمسلمين، فيذهب إلى قبر فلان يقول اشفع لي وكذا يدعوه. فهؤلاء كما ذكر ابن تيمية أنهم مسلمون لكن عندهم جهل. قال: فالمشركون، فمثل هذه الشفاعة أيضا لا تنفع. قال: فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين، يصورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا، كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك. وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة. فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لأن شفاعة المشركين ومن يدعو يعني الأموات على هذه الصفة في الحقيقة، لأنه يقوم في قلب ذل وتعلق بهذا الميت وبهذه الواسطة، ويسأله أن يعني يقربه عند الله وأن ينجيه، فهذا يعني بلا شك من هذا النوع. حتى لو كابر وأنكر مثل هذا، لكن لسان حاله كونه يعبد غير الله ويتوجه لغير الله يدل على هذا. قال: وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال عن الملائكة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك ولا وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وذكر آيات يعني طويلة في الشفاعة، هذا يدلك على يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى يكتب مثل هذه الرسائل من حفظه، كيف يستحضر هذه الآيات تكون في قلبه في الموضوع الواحد، يعني في قلبه الآيات في الشفاعة يسردها سردا من أول القرآن إلى آخره. قال: فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم وقالوا استشفعنا بتماثيلهم، استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم. وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله، وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك. وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها. فهذا النوع من الشفاعة هذا كفر بالله تعالى، تدعو الأموات. قال الله تعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس وغيره: هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيره. وهذه أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وحسم مادتها وسد ذريعتها، حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهم. تأمل، هو ما يستشفع بهم، ذهب هناك فقط ليصلي عند القبر يعني يتبرك بقبور الصالحين، فهذا يدخل في اللعن. فكيف إذا يعني دعاهم ونهى عن الصلاة إلى القبور وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه، ولعن المصورين. قالوا عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأبعثنك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، في لفظ ولا صورة إلا طمستها. أخرجه مسلم. قالوا: لفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور: يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين، أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته كما قال الله تعالى: ابتغوا إليه الوسيلة. قال: والثاني دعاؤه وشفاعته، وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. هذا واضح، هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أو طلب رجل من النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يعني قال يا رسول الله ادعو الله لي، فهذا يعني جائز وهذا واضح. قال: ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب إلا قتل مرتدا. ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. قال: وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر، لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عرف ذلك. شوف ما يكفر، يعني يعذره بجهله، يعني مع أن هذه مسألة يعني قد تكون واضحة، يعني أحد ينكر انتفاع الناس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني هذه مسألة واضحة، ومع ذلك تأمل ابن تيمية يقول: لكن هذا أخفى من الأول. مهما يكون، ما تدري، لعل الإنسان عنده جهل، يعني ظن أنه يعني ما ينفع إلا عملك الصالح، إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، اتباعك له. أما إذا دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يظن مثلا، لو ظن جاهل بهذا قال: حتى لو دعا ما ينفعني، جهل عريض، لكن تأمل يعني عذره ابن تيمية هنا. يعني صحيح أن من قال أنكره فهو أيضا كافر، لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عرف ذلك، يعني ما يكفر، يعرف، تقام عليه الحجة. قال: فإن أصر على إنكاره فهو مرتد. إن هذا أيضا يعني إنكار يعني لأمر عظيم في الدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعاءه مقبول وله جاه ومكان عند الله، وإذا دعا فدعاه مستجاب، إنكار هذا يعني أيضا يعني إنكار لشيء يعني من يعني ضروريات الدين. قال: أما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة، وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة هم الصحابة التابعون لهم بإحسان وسائر أمة المسلمين الأربع وغيرهم، أن له شفاعات يوم القيامة. قال: نعم، أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة، وأنه يشفع في من يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر، ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنين، إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك، ولو كان المشرك محبا له معظما له لم تنقذه شفاعته من النار، وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به. وذكر يعني أبا طالب قال: ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها. وذكر الأحاديث أو أحاديث أخرى، قال: وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وعنه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة، نعم اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي السنن، وهذا صحيح شيخ الألباني عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آتي من ربي أو من عند ربي، فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وهذا فضل عظيم. وفي لفظ قال ومن لقي الله لا يشرك به شيئا فهو في شفاعته. وهذا شرط أيضا عظيم تحقيق يعني التوحيد وعدم الشرك بالله، وتكون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعبد بحسب تحقيقه لتوحيد الله. يتأمل يعني بعض المسلمين يدخل النار ويتعذب ثم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، طيب لماذا ما شفع له ابتداء؟ عنده توحيد نعم، لكن يعني فيه نقص. فالأمر يرجع في النهاية إلى تحقيق التوحيد، فلما لم يكن محققا لكمال التوحيد الواجب، عنده نقص في ذلك ولم يشأ الله أن يعفو عنه، فكان في النار ثم شفع له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عنده أصل التوحيد. لكن تجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس استحقوا دخول النار ثم لا يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوحيدهم أعظم من الأولين. وتجد مثلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قصر به عمله فلم يرتقي إلى الفردوس الأعلى، لكن يعني ربما يكون قد حقق من التوحيد شيئا عظيما، عنده إخلاص، عنده بعد عن الشرك الأصغر والأكبر والرياء والعجب وسائر هذه الأمراض، لكن يعني قصر به عمله، تكاسل عن بعض الصالحات والأعمال الصالحة، فما تدري لعله بسبب تحقيق التوحيد يكون له يعني تكون له هذا أو يكون له هذا النوع من الشفاعة، والله أعلم. قال وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وطبعا نعم قالوا في المسند، وهذا صحيح شيخ الألباني وإن كان يعني في سنده إلا الحديث فيه إلا، لكن نعم قال عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قالوا المشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر القرآن بشركهم واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوجب لهم النار، كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض كما قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، إلى آخر الآيات في هذا. قال وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة، ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وذكر الآية في أول الزمر. قال وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعترفون بتوحيد الربوبية تملكه وما ملك، لكن يثبتون أنه شريكا يعني شفيعا يشفع لهم. وقال تعالى قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. الصلاة من أعظم صور التوحيد تحقيق الإنابة والإخلاص لله. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فبين سبحانه بالمثل الذي ضربه لهم أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكة. فقال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء يخاف أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضا، فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكة فكيف ترضونه لأنفسكم؟ واضح هذا المثل؟ ها؟ يعني الإنسان إخوة لا يرضى أن يشرك خادمه في حقه الخالص، في رزقه، في زوجته، في أولاده، ويجعل خادمه معه في ذلك، ويجعل خادمه معه في كل ماله، ما يرضى أبدا، مع أن هذا مثلك بشر، فهذا لا ترضاه لنفسك، فكيف ترضى لربك أن تجعل بعض عبيده شركاء معه في حقه الخالص وهو العبادة؟ يعني أنت حقك الخالص ما ترضى أن تعطيه لي مملوكك ويعني خادمك، فكيف تعطي حق الله الخالص العبادة لعبيده؟ فكيف ترضى لربك ما لا ترضاه لنفسك؟ هذا يدلك على قبح الشرك. فهذا المثل يعني مثل من أنفسكم، من حياتكم الواقعية، ففي حجة عظيمة في إقامة التوحيد. وهذا كما كانوا يقولون له بنات، فقال تعالى واجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وقد قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نعم، فكذلك يعني هنا يرضون لأنفسهم بالأحسن والأكمل هم الذكور، ولا يرضون لأنفسهم بالبنات الأنقص، ثم يرضون لربهم بذلك، يرضون لربهم بذلك. فهذا من يعني قبح عمل يعني الإنسان. والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان، قوم نوح وقوم إبراهيم. فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على القبور، على قبور الصالحين، ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر كما نظرهم إبراهيم في هذا. وكل من هؤلاء يعبدون الجن، فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء، وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة، وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن، فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات ولا يرضون بذلك، ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين فيرونهم بأعينهم. نعم، ويقول أحدهم أنا إبراهيم، أنا المسيح، أنا محمد، أنا الخضر، أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا الشيخ فلان. وقد يقول بعضهم عن بعض هذا هو النبي فلان أو هذا هو الخضر، ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض. نعم، فهذا يعني من فعل الشياطين وتلاعب الجن والشياطين بأهل البدع وأهل الشرك، وهذا من الفتنة، لأن من تلبس بالشرك أو بالبدع فقد أتى شيئا عظيما فتقترن به الشياطين. أما الملائكة مستحيل أن تكون مع هؤلاء، بل الملائكة يعني ما ينزلون إلا بالحق. الله تعالى قال ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. الملائكة لو كان الأمر بإرادتهم ونزلوا على هؤلاء لا قضوا عليهم ولا يعني أهلكوهم. فالملائكة يعني يتصفون ب يعني القوة في دين الله، وإذا أذن الله تعالى لهم ب يعني قتل المشركين أبادوهم وقتلوهم بقوة وشدة، كما يعني رفع جبريل بجناحه يعني قرى قوم لوط وخسف بهم، وكما شارك الملائكة في القتال يوم بدر يعني فكانوا يعني يقتلون المشركين يحصدونهم حصدا، وهكذا. فما يمكن أن يكون هذا من قبل الملائكة أبدا، يكون هذا من تلاعب الشياطين بهؤلاء. قال والجن كالإنس فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفيهم العابد الجاهل، فمنهم من يحب شيخا فيتزيى في صورته ويقول أنا فلان، ويكون ذلك في برية ومكان قفر، فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة، فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك، وقد يقول هذا سر الشيخ وهذه رقيقته يعني طيفه وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورته، وإنما يكون ذلك جنيا، فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان. فهذا هو الفرق. ننظر في عمل هذا الإنسان يعني كما جاء عن السلف، لا يعني من طار في الهواء أو مشى على الماء يعني لا يعني يعتبر هذا كرامة حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة. فإذا وقع مثل هذا يعني لرجل صالح على السنة فيقال هذه كرامة، نعم يقال هذه كرامة. أما أن يعني يتلبس هؤلاء بالشرك والبدع ويحصل لهم شيء من هذه الأمور فيقال هذه كرامات، لا، هذه أحوال شيطانية. قد قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح، فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله كما أن الذين يعبدونهم عباد الله، وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين. نعم. قال والمشركون من هؤلاء قد يقولون إننا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تمثاله والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم يعني بدون نحت يعني مجرد تصوير، قالوا فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله. فيقول أحدهم يا سيدي فلان يا سيدي جرجس أو بطرس أو يا ستي الحنونة مريم، ظاهر شمس بن تيمية كان في مصر، نعم يا ستي الحنونة مريم أو سيدي الخليل أو هذه معروفة عندكم شيخ ولا موجودة؟ ما شاء الله، ايش يعني هذه جرجس و... موجود عند النصارى في مصر معروف، ما شاء الله، اي نعم. او قال يا سيدي الخليل او موسى بن عمران او غير ذلك اشفع لي الى ربك، وقد يخاطبون الميت عند قبره سل لي ربك، أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها يا سيدي فلان أنا في حسبك أنا في جوارك اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة، أو يقول أحدهم سل الله أن يغفر لي. فهذا كله الإخوة من يعني الشرك بالله، من الشرك بالله جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لعلنا نقف هنا يعني سيذكر بعد ذلك الآية ويتكلم يعني عن هذا، الله أعلم. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.